بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا. إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
بارك الله فيك يا فاتح. هذه الآيات من هذه السورة تذكرنا بما كنا تحدثنا عنه في أول السورة من موضوع سورة المائدة، وهو موضوع العهد والميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، وأخذه على أخذه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أممهم.
نعم.
في هذه تلاحظون في قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وكنا تحدثنا حتى في موضوع المائدة الذي سوف يأتي معنا إن شاء الله، وهو عندما طلب
الحواريون
من عيسى عليه الصلاة والسلام أن يطلب من ربه أن ينزل عليه مائدة من السماء. فحتى فكرة يعني هذه قصة المائدة هي مبنية على الميثاق والعهد الذي أخذه الله عليهم، لأنه قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. والعجيب أن قصة العهد والميثاق في قصص بني إسرائيل أو في قصص بني إسرائيل كثيرة في سورة البقرة، وفي هذه السورة ظاهرة جلية.
نعم.
أن الله سبحانه وتعالى ذكرهم بما أخذ عليهم من العهود والمواثيق التي كلما عاهدوا عهدا نقضوه ولم يوفوا بعهد. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآيات التي معنا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فكأن العذاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ببني إسرائيل كان بسبب نقضهم للعهود والمواثيق. وهذا مع أنه قصص الله سبحانه وتعالى يقصه عن بني إسرائيل وعن الأمم الماضية، إلا أنه رسالة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين للمحافظة على العهد والميثاق والوفاء به. لذلك ابتدأت السورة كما مر معنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وتحدثنا عن أقوال المفسرين في هذا في المقصود بالعقود هنا، وكان يعني أرجح وأصح الأقوال التي قيلت في معنى العقود أنها كل ما عهد، نعم أنها عامة يدخل فيها كل عهد عاهده المؤمن لربه أو عاهده لغيره من المسلمين أو حتى من غير المسلمين فإنه يجب عليه أن يفي به.
طب كما ذكرتم دكتور عبد الرحمن في قضية كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى للمواثيق والعقود التي بين بني إسرائيل وبين ربهم، والله سبحانه وتعالى ينبه في كثير من المواطن على أنهم ينقضون الميثاق بكثرة وقلما أوفوا بهذه العهود، ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل عليهم الذلة والصغار أبد الدهر. ولو تأملنا قوله يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأن هذه أيضا من عدم وفائهم بالعهود والمواثيق، لأنهم حرفوا الكتاب. ومن أشد ما وقع من تحريفهم إلى اليوم هي إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الموجودة عندهم في التوراة وفي الإنجيل.
صحيح.
فهذا أيضا داخل ضمن العقود، بل قد يمكن نقول إنه يعتبر من أكبر العهود والمواثيق التي ما مر نبي من بني إسرائيل إلا وبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ونجد أنهم لما جاءهم كما سيأتي جاءهم النبي النور المبين كفروا به وكذبوا.
صحيح. طبعا قد يفهم بعض الناس أن العهود والمواثيق هي التزامات مبتدأة من العبد. لا، أنت من حين قلت لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهذا عهد مؤكد وميثاق شديد بينك وبين الله ألا تعبد إلا إياه وألا تطيع إلا رسوله صلى الله عليه وسلم، لئلا يتوقع أحد من الإخوة أن المقصود بها مثلا ما ينذره العبد مثلا بينه وبين الله أو يلتزم به مع الله سبحانه وتعالى. أنت من حين شهدت الشهادتين التزمت بأنك لا تعبد إلا الله ولا تطيع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا الصلاة عهد والوضوء عهد والغسل من الجنابة
عهد
وأداء الأمانات للخلق عهد وحفظك للسانك عهد وأداؤك للزكاة والحج والعمرة وغيرها، كل هذه عهود يجب عليك القيام بها ولا يجوز لك الإخلال بشيء منها. ولذلك هنا في الآيات التي قرأناها قبل قليل قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. يعني مجرد التحريف الذي حصل في بعض الآيات لأغراض وأهواء معينة صار نقضا للعهد.
نعم صحيح.
وإيش خيسا به. أي نعم.
لا، وأيضا هذا تذكرون أنه مر علينا قول الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم.
لنت لهم.
وكنا تكلمنا عن موضوع دلالة الماء هنا، ولماذا جاءت فبما رحمة من الله. هنا نفس القضية: فبما نقضهم. ما هنا لها دلالة فيها إشارة إلى شدة نقضهم للعهود.
نعم، تأكيد.
نعم، لتأكيد المعنى. فقوله هنا: فبما نقضهم ميثاقهم، أي بشدة نقضهم وكثرة نقضهم للعهود والمواثيق. أيوة. فعلنا بهم كذا وكذا. ولذلك لاحظوا في العقوبة، عقوبة شديدة هنا. أولها قال: فبما نقضهم ميثاق لعناهم. أوه. وهذه لا شك أنها عقوبة في غاية الشدة.
يعني إضاحة لما قلتها عبد الله في موضوع ماء، هي ماء في كلام النحاة هنا زائدة.
نعم.
لكن يقولون كلمة جميلة، يقولون زائدة زائدة زائدة
في يعني تزيد في المعنى،
زائدة للمعنى مؤكدة له.
نعم نعم.
وفعلا يعني المعنى في أصله يتم من دونها، لكن إذا جاءت ازداد قوة وتأكيدا لما يراد تأكيده في الآية. صح أصل المعنى، لكن خسرنا هذه القوة. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ولاحظ أنه قال لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، كأن قسوة القلوب أثر من أثار اللعن.
جميل.
ولذلك نحن نخشى أن يكون هذه الأمة يصيبها شيء من ذلك عندما نقضت كثير من مواثيقها مع ربها سبحانه وتعالى. هذه القسوة التي نشعر بها في قلوبنا هي قد تكون أثر من آثار غضب الله عز وجل على عباده وطردهم وإبعادهم من رحمته.
وعلى ذكر زيادة الكلمة أو الحرف، يعني أنصح الإخوة المشاهدين بكتاب مفيد في هذا الموضوع، لأنه من الموضوعات الحساسة التي تمر أحيانا في كتب التفسير أن يقول المفسرون هذا الحرف زائد.
نعم.
ولذلك يشنع بعض العلماء على من يقول بالزيادة في بعض الحروف، فالبعض ربما لا يدرك معنى قولهم زائدة كما تفضلت.
أي نعم.
لأن يعني توجيه بعض العلماء للزيادة هنا أنها تزيد في المعنى.
نعم.
وبعضهم يقصد بها الزيادة في الصناعة العربية لا أقل ولا أكثر، لكنها من حيث المعنى لا يقول أحد من المفسرين أنه لا أثر لها في المعنى أبدا.
أين؟ أبدا. إلا ما ذكر عن أبي عبيدة، بل هو نص عليه أبو عبيدة أنها زائدة في المعنى في مواطن، في بعض طبعا، مثل وإذ قال ربك الملائكة.
نعم.
قال معناها وقال ربك.
نعم.
فحذف دلالة إذ وشنع عليه.
صدق.
بعض
وإن كنت يا أبو عبد الملك أشك أن أبا عبيدة يقصد هذا المعنى، أنها زائدة حتى في المعنى.
هذا قوله.
نعم.
وهكذا فهم منه
الطبري وغيره
وابن قتيبة وغيرهم.
نعم. نعم. فأنا أقول في كتاب عنوانه زيادة الحروف بين بين القبول والمنع وكذا، للدكتورة هيفاء الفدة.
نعم.
كتاب قيم ورسالة دكتوراه، تكلمت عن هذا الموضوع بكلام جيد، يعني يستحسن أن يراجع.
في قوله فاعف عنهم واصفح، يتكرر القرن بين العفو والصفح. طبعا العفو اللي هو نسيان الأمر، يعني عفا كأنه أزاله.
أي.
والصفح هو الإعراض عنه بالكلية
وعدم إثارته مستمرة
مرة أخرى. ولذا سبحان الله، يعني إذا قرنا العفو والصفح ففي الأول
محو المأثر
الأولى المحو، يعني كأنك يقول لا تذكره أبدا. وفي الثاني يقول أعرض عنه إعراضا إيش؟
تاماً.
كان لم يحدث.
كان لم
كلية. نعم.
وهذا لا شك أنه من تمام من كرم الأخلاق. والآن الحديث ليس مع المؤمنين، الحديث مع الذين نقضوا العهد والميثاق الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، يعني اليهود. ثم يقول بعد ذلك معقبا ختام الآية: إن الله يحب المحسنين. ولهذا كأن هذا المعنى يشير إلى ماذا؟ إلى أن القوي يتعامل مع الآخرين بماذا؟ بأخلاق الكبار.
أي أخلاق الكبار.
نعم. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى قال ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني
لن ينقطع هذا.
اي نعم، الخائنة موجودة فيهم. وتطلع معنا انه يحصل منهم مرة ايش بعد مرة، وتطلع انت مرة بعد
اخرى
بعد مرة. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لو تأملنا كيف تعامل مع اليهود حتى يكون انتهى الامر الى حد الخيانة العظمى، فحصل ما حصل من طبعا اما قتل او اللي هو الطرد من المدينة. لكن قوله ان الله يحب المحسنين إشارة إلى أن الإحسان حتى يكون مع من؟
مع
العدو.
وأيضا يلاحظ في العقوبة الثانية عندما قال لعناهم، قال وجعلنا قلوبهم قاسية. البعض لا يقدر عظمة هذه العقوبة.
أي نعم.
وهي أن يصبح قلبك قاسيا، لا يشعر لا يستجيب لتذكير ولا ينقاد لموعظة.
قال جعلنا قلوبهم قاسية. لاحظ أن العقوبة جاءت في القلوب، لماذا؟ لصلتها بالعهد والميثاق، لأن العهد والميثاق منشأه القلب.
صحيح. جميل.
فجاءت العقوبة في المحل الذي حصل فيه الإخلاف،
الله،
وهو القلب. وكما ذكرت أبا عبد الله، يعني عظم هذه العقوبة ينبغي أن يستشعره كل واحد منا. متى ما شعرت أن قلبك قاسي فاعلم أن عندك من الذنوب ما جعل العقوبة في محل عظيم ومهم. يعني لو كانت العقوبة مثلا في يدك وإلا في عينك وإلا في رجلك أهون بكثير من أن تكون في قلبك، لأن القلب ملك الأعضاء. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب.
الله.
وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
نعم.
فليحذر الواحد منا من أن يتهاون في عقوبة مثل هذه.
نعم صحيح.
نعم. قوله في الآية التي بعدها تليها قالوا من الذين
قالوا إن نصارى،
قالوا إن نصارى، هذا عطف على اليهود.
نعم.
ولهذا قوله ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، هذا حديث عن اليهود.
نعم.
ثم انتقل إلى الحديث عن النصارى في قولهم الذين قالوا إن نصارى أخذنا
ميثاقهم.
فإذا لا تزال القضية مرتبطة بماذا؟ بالمواثيق. نعم. يعني كانوا الآن في الآية التي قبلها قال فبما نقضهم ميثاقهم، الذين هم اليهود، يعني أخذ عليهم الميثاق فنقضوه. كذلك النصارى قال أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، وهو نفس ما ذكروا على اليهود، قال ونسوا حظا مما ذكروا به. فتشابه هؤلاء في أنهم أخذ عليهم الميثاق، نسوا هذا الميثاق، ونسوا حظا مما ذكروا به.
نعم.
ثم قال سبحانه وتعالى عقوبة لهم فأغرينا بينهم
العداوة
والبغضاء. العداوة والبغضاء. في اليهود قال في ونسوا حظا مما ذكروا به، قالوا لا تزال تطير على خائنة منهم إلا قليل منهم. لم يذكر مجال العقوبة إلا قبلها، قال جعلنا قلوبهم قاسية لعناهم إلى آخره. وهنا قال في النصارى أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. طبعا أغرينا هنا بمعنى
يعني كل طرف بالآخر، أغرينا بكل طرف بعداوة الآخر.
نعم.
هيجنا
يعني هيجنا و... أو في معنى ذكره ابن عطية جميل، وهي أنه ألصقنا العداوة والبغضاء بهم، من باب أن مادة أغرينا من الغراء اللي هو
عجيب.
اللصق.
آه.
فهذا معنى لطيف، وهو نفس المعنى الذي ذكره المفسرون، لكن يعني جاء ابن عطية إلى أصل الاشتقاق في مادة أغرى فأشار إلى هذا المعنى، وهو معنى لطيف. ولهذا أقول
يعني الأصل الاشتقاق الأكبر،
الاشتقاق نعم
الأكبر.
ولهذا أنا أنبه في مثل هذا المقام أن الذين يناقشون مثل هذه القضايا ينتبهون أحيانا إلى قضية الاشتقاق، لأنه حينما يعرف طالب العلم الاشتقاق تتضح عنده صورة المعنى
دلالة المفردة.
أي نعم. ابن عطية يقول ألصقنا بهم كالغراء الذي يلصق به.
يا سلام.
إن ألصقنا بهم العداوة والبغضاء كأنها صارت لازمة من لوازمهم.
أيوة.
طبعا قد يقول قائل لكن لا نراهم اليوم، اليوم النصارى، لأن النصارى طوائف وملل.
صحيح.
عندنا الآن نحن نعرف مثلا الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، وقديما كان فيها اليعقوبية والنسطورية وغيرها، وهم لا يزالون نفسهم موجودين لكن تغيرت الأسماء. قد يقول قائل أين العداوة والبغضاء بينهم ونحن نراهم إيش
كل متحدون.
نعم. نقول نعم هم متحدون عليك، ولكن فيما بينهم إيش
بينهم عداوة
عداوة شديدة جدا.
نعم.
أين ولهذا عدم ظهور العداوة بينهم بسبب اتحادهم على من؟ على المسلمين. ولكن لو أنت دخلت في خباياهم ستجد أن بينهم العداوة وما الله به عليم، لأن هذا مما حكم الله سبحانه وتعالى. قال فأغرينا بينهم
العداوة
والبغضاء. لعل أبو عبد الله يعطينا إيش الفرق بين العداوة والبغضاء.
طبعا لا يمكن أن يكون هناك عطف بين كلمتين متقاربتين إلا وبينهما اختلافا في المعنى.
جميل.
فقولها العداوة والبغضاء، العداوة في الظاهر من التقاطع والتدابر والتلاعن وغير ذلك، والبغضاء هي هذه الكراهية التي تكون في القلوب. فالبغضاء قلبية والعداوة بدنية مادية. وقوله يا أبا عبد الملك ومن الذين قالوا إن نصارى، يذكرهم بالكلمة التي يقولونها وهي إن نصارى، يعني جئنا لنصرة الله ورسوله.
نعم.
طيب فأين هذا منكم؟ قال أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. هذه مثل قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل.
نعم.
لماذا يقول بني إسرائيل؟ يذكرهم بهذه
بجدهم.
بجدهم
إسرائيل،
ويذكر
عليه
اسمه
السلام.
الآخر اللي هو يعقوب.
نعم.
يذكر إسرائيل يعني يا بني عبد الله، إذن كونوا عبادا لله كما كان أبوكم عبدا لله. وهنا
جميل.
كونوا نصارى كما قلتم إننا نصارى.
نعم جميل. جميل.
هذه دعوة منكم فكونوا
دعوة
عليها.
يعني إذن هذا تسميتهم بالنصارى تمدح.
نعم طبعا.
ولكنهم الآن تركوا هذا الاسم.
لا، وأيضا كما ذكر الدكتور أنها يا من تدعون هذه.
نعم.
الدعوة ومن الذين قالوا إننا نصارى، يعني بحسب دعواهم، وإلا في عندما تحقق الأمر هم لم يتبعوا عيسى عليه الصلاة والسلام ولم ينصروه ولم يلتزموا بهذه العهود. والمفسرون طبعا يذكرون في قوله أن نصارى نسبة النصارى أو تسمية النصارى بهذا، يعني يذكرون عللا.
نعم.
فيقولون أنهم سموا نصارى لأنهم كانوا أنصارا لعيسى عليه الصلاة والسلام، بدلالة قوله تعالى في سورة الصف
من أنصاري.
نعم.
فنسوا حظا، يعني ما قال فنسوا ما ذكروا به،
وإنما نسوا شيئا
شيئا ولو كان يسيرا. ولذلك أقول من أعظم مهمات المصلحين والدعاء أن يحيوا شرائع الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة ولو كانت سنة،
حتى لا يهمل شيء منها ولا.
أي نعم، لأن نسيانها بمعنى تركها قد يؤدي إلى هذه العقوبات التي تحصل. والآن أنت لا تجد تفسيرا لهذه العداوة التي وقعت بين المسلمين، وهذا التشرذم والانقسام، هذا من دولة كذا وهذا من قبيلة كذا وهذا من طائفة كذا وهذا من جماعة كذا، وهناك يعني انقسامات كثيرة جدا في صفوف الناس، سببها التفريط في طاعة الله وطاعة رسوله.
صحيح.
والأخذ حتى بهذه السنن أو إنشاء بدع تنسي السنن.
صحيح.
تحل محلها. فمن أهم مهام المصلحين هو إحياء السنن وإماتة البدع. فما من سنة تحيا إلا وتموت بدعة، وما من بدعة تحيا إلا وتموت في جوارها سنة.
نعم. سنة الله سنة ماضية.
نعم.
نعم. نعم. في قول فقط أشير إليه، بعض المفسرين ذكر أن أغرينا بينهم يعني بين اليهود والنصارى
وليس فيما بين النصارى. أيه. فيما بين.
طبعا هذا القول لا شك أنه أقل رتبة من القول الأول. لماذا؟ لأن الحديث عن اليهود انقضى في قوله إن الله يحب المحسنين، ثم قال
ومن الذين قالوا
إن نصارى، فهذا معناه أنه الآن كلام عن النصارى، تقل الحديث عن النصارى. ولهذا الطبري رحمه الله تعالى يقول معللا ذلك، لأن ذكر الإغراء في خبر الله عن النصارى بعد تقضي
الكلام
خبره عن اليهود وبعد ابتدائه خبره عن النصارى، فأن لا يكون ذلك معنيا به إلا النصارى خاصة، أو لا من أن يكون معنيا به الحزباني جميعا لما ذكرنا.
يا سلام.
وطبعا لما نذكر مثل كلام الطبري وغيره لكي ينتبه السامع وخصوصا طلاب العلم أن مسألة تحرير المعنى ومعرفة من المراد بالخطاب هذه تعتبر من دقائق أصول التفسير وعلم التفسير.
نعم.
وهذا بعض الناس إذا جاء مثل الآية قالوا ما المانع أن يكون المراد بها هؤلاء هؤلاء. هي المسألة ليست ما المانع أن نرد بها، المسألة هي السياق يريد أيهما، وإلا فقد قال بذلك أجلاء من التابعين في أن المراد اليهود والنصارى، لكن المسألة أي هؤلاء بالسياق وأقرب للسياق ويدل عليها ظاهر السياق هو مثل ما ذكر الطبري أنها في النصارى.
طيب قوله إلى يوم القيامة، هذا الحقيقة وعيد شديد.
أيوة. نعم.
وهو أن هذه العداوة والبغضاء باقية فيهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وذلك لما فعلوه وأحدثوه. ومن أعظم ما فعلوه هو إنكارهم لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهورها الشديد في كتبهم. قال فنسوا حظا مما ذكروا به، قالوا من أول ما يدخل في هذا النسيان هو نسيانهم أو تركهم للإقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تركوها وأهملوها وجحدوها في قلوبهم جعل الله العقوبة قلبية أيضا. قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فلا تكاد تجد نصرانيين بينهما شيء من المحبة.
صحيح.
ولذلك قابلت رجل نصراني ودخل في الإسلام فقلت له ماذا وجدت في الإسلام؟ قال لي وجدت في الإسلام شيئا لا تشعرون به ولا تعرفونه. ما هو؟ قال الحب في الله. قلت أليس النصارى عندهم هذا الحب؟ قال لا والله، نعيش مع بعض ونتعامل معاملة جيدة وبيننا أخلاق حسنة وبيننا تناصر، لكن هذا الحب منزوع منا.
سبحان الله.
قال وأنا أقول لك وعبر عن نفسي، وهو رجل قد بذل بذلا شديدا للنصرانية، أدخل النصرانية إلى 42 قرية في بلده، يقول والله ما ذقت طعم المحبة حتى دخلت في هذا الدين.
سبحان الله.
لذلك هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أوثق عرى الإيمان.
نعم.
الحب في الله والبغض في الله.
نعم.
وهذه الأعمال القلبية من 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 الأعمال العظيمة التي ينبغي على الإنسان المؤمن أن يعتني بها.
نعم.
أعمال القلوب.
صحيح.
لأن عليها مدار الدين، الإيمان والانقياد والإخلاص
والقبول
والتصديق والقبول، كله أعمال قلبية.
نعم.
ولذلك البعض، نعم البعض قد يفرط في التفقه في أعمال القلوب والقراءة فيها والعناية بها، مع أن القرآن الكريم يعيد ويبدئ فيها
جدا.
نعم. كما.
لاحظ يا أبا عبد الله أنه الآن مثلا في الصحوة التي حصلت، تفضل الله بها علينا في السنوات الأخيرة، كان من ضمن الإشكالات في نظري التي حصلت فيها هو العناية بأعمال الظاهر على حساب أعمال القلوب. ومن أجل ذلك سبحان الله تجد أن الإيمان ما ترسخ في نفوس كثير ممن يعني تأثروا بها أو انتموا إليها، فمن حين ما تأتي فتنة تأخذ قسطا من هؤلاء وتزيغ بهم الأهواء. ما السبب؟ السبب أنه كان هناك عناية كبيرة جدا بأعمال الظاهر على حساب إهمال أعمال القلوب. ولو أن قلبنا القضية وهو العناية بأعمال القلوب التي ستجر معها لزاما أعمال الجوارح والظاهر، لكان هذا أكثر في ثبات الناس على دين الله عز وجل.
صحيح.
وأؤكد هذا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة عندما دعا الناس، دعا إلى الإيمان والتوحيد، كانت أعمال الظاهر قليلة جدا في مقابل ما يعتقده الإنسان في ربه سبحانه وتعالى وفي اليوم الآخر وغير ذلك. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن هؤلاء الذي تربوا في العهد المكي وفي أول الإسلام ثبتوا على الدين.
صحيح.
ولا يعرف منهم ردة. طيب الذين أسلموا في عام الوفود العام التاسع والعاشر
وقعت فيهم الردة،
وقعت فيهم الردة. لماذا؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أنتم أسلم ظاهركم، تؤدون الصلاة، تشهدون الشهادتين، لكن الإيمان لم يستقر في قلوبكم. ولذلك من حين ما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت قلوبهم متعلقة بهذا الرجل العظيم. ماذا حصل بعد ذلك؟ جاءت الردة.
نعم.
أي نعم.
قوله وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، يعني أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم، معناه بعد
ذلك.
بعد ذلك يعني، فإذا قام الناس من قبورهم الله سبحانه وتعالى سيخبرهم بما كانوا يصنعون. ولعل اختيار الصنع هنا إشارة إلى أنه أمر من عملهم الذاتي.
أيوة. جميل.
يعني كأنه عمل ذاتي منهم.
أي نعم.
فما فعلوه أو كل ما فعلوه هذا وما حصل إنما هو شيء اختاروه اختيارا.
جميل. صحيح.
فقوله سبحانه وتعالى وسوف ينبئهم، هذا فيه إشعار، حتى لما يقول ينبئهم دلالة على أنه أمر فيه نوع من ماذا؟
من الأهمية. ولا
أي نعم، من الأهمية،
الإنباء.
أي نعم، من الإنباء. ولا يبعد أن يكون مثل هذا الإنباء أمام العالمين فضيحة،
نسأل الله العافية،
لأن هذا لا شك أنه مما قد توعد الله سبحانه وتعالى به أمثال هؤلاء من النصارى.
لاحظ عبد الملك لما قال فنسوا، النسيان بمعنى الترك وله صلة بالقلب.
نعم.
جاء قوله سوف ينبئهم، يعني أنتم وإن تجاهلتموه الآن وكتمتموه وأخفيتموه عن سائر الناس وهم مطلعون عليه ويعلمون حقيقته، مثل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في كتبهم والظاهرة الجلية عندهم والتي لا تكاد تنطبق لا تنطبق إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: سيأتي يوم أجلي فيه تلك السرائر التي كنتم تسرونها وتخفونها في نفوسكم.
نعم، يعني قابل قوله نسوا ينبئهم.
نعم. ولذلك لاحظ، يعني قد يستغرب البعض الآن أننا نكثر من ذكر هذه القضية، وهي قضية أن النصارى من أعظم ما ارتكبوه من المعاصي هي إخفاء خبر النبي صلى الله عليه وسلم الموجود عندهم في التوراة والإنجيل. ولذلك جاءت الآية التي بعدها تؤكد هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. يعني هناك أشياء كثيرة أيضا يعفو عنها ويتجاوز عنها. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ونحن عندما نتذكر أن سورة المائدة هي من أواخر السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها حديث طويل مع بني إسرائيل، وهم طبعا كانوا يسمون أهل الكتاب ولا زالوا يسمون، وطبعا وصفهم بأهل الكتاب وصف تكريم.
نعم،
لأن العرب قبل الإسلام ما كانوا يعرفون أحد له كتاب إلا هؤلاء في المدينة، اليهود والنصارى.
نعم،
فكانوا إذا احتاجوا إلى أمر أو أشكل عليهم قضية يذهبون فيستشيرون أهل الكتاب باعتبار أنهم طبقة مثقفة.
نعم،
وطبقة عندهم علم. وكان ورقة بن نوفل في قريش لأنه عنده شيء من العلم
يسألونه.
نعم، يسألونه ويرجعون
إليه، مثل ما فعلت خديجة.
بالضبط. فهنا قال: يا أهل الكتاب، يذكرهم بهذا الوصف الذي استحقوا من أجله أن الناس ترجع إليهم وكذا. قال: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فهذه عادة فيهم، قضية إخفاء هذه الإشارات التي تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى نبوته وإلى رسالته، لأن رسالتهم أو رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام رسالة محلية خاصة.
نعم،
ودوره
بل هو دوره التبشير بمحمد.
نعم، دورها ينتهي مباشرة بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فالمفترض بهؤلاء وهم علماء أهل الكتاب أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهى دورهم كعلماء بالشريعة عيسى عليه الصلاة والسلام. ولكن الذي حصل هو أنهم أنكروا وأصروا على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه الآيات في.
نعم،
بمناسبة عبد الله ما ذكرته من إخفاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنا حصلت الحقيقة يعني مؤخرا على ترجمة لإنجيل بارنبا، ترجمة الدكتور أحمد إيبش، يعني حفظه الله أرسل لي نسخة منها وهي طبعت ولكن لم توزع لظروف. لكن العجيب طبعا هو نقد طبعا ترجمة القديمة حقت خليل سعادة، ولكن وأنت تقرأ فيها سبحان الله تحس بالفعل بأن هذا الإنجيل من أقرب الأناجيل التي تتحدث عن عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن فيه وضوح في ذكر محمد صلى الله عليه وسلم طبعا بطرائق متعددة، طبعا منها ذكر اسمه الصريح ومنها التنبيه على أنه هناك رسول سيأتي بعدي.
لا إله إلا
هذا الرسول سيأتي بعدي، له أوصاف كيت كيت كيت، وحتى يقول للحواريين، يقول: أنا لا أستطيع أن أقول لكم، هذا من شأن الرسول الذي يأتي من بعدي.
أيوة.
فيؤكد على هذا المعنى، مما يدل على أنه بشارة عيسى عليه الصلاة والسلام مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنت قرأت وقال: وبشارة أخي.
عندما أنا دعوة أبي إبراهيم.
نعم،
وبشارة أخي عيسى.
نعم، لو نظرت بالفعل سبحان الله أن كأن هذا الإنجيل وكان عيسى عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليمهد، كما ورد حتى في هذا الإنجيل وغيره، جاء ليمهد الطريق لرسول الرب ومحمد صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم، وهذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي. وذكر منها عليه الصلاة والسلام، قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة.
طبعا حتى عيسى عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لخراف بني إسرائيل الضالة.
بالضبط. نعم،
والذي يعني عمم رسالته وجعلها عامة هو بولس.
صدق.
فخالف شريعة
عيسى،
هذه أحد مخالفات شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام. صدق. وإلا لو كان بقيت في بني إسرائيل ما رأينا انتشار النصرانية مثل ما هي منتشرة الآن، لصار النصارى مثل اليهود في العدد وكذا وأيضا حتى في الديانة.
صحيح.
لكن من الأشياء التي أحدثها بولس أنه جعل النصرانية ديانة عامة
يبشر بها ويدعى إليها. صدقت.
نعم. فلهذا دخل فيها الوثنية. نعم. ولا تزال إلى يوم الوثنية فيها.
صدقت. ولذلك الآن انتشار أو نشر النصرانية اليوم هو مخالف للنصرانية نفسها.
نعم.
مخالف لها ولا يجوز ويحرم هذا الفعل التبشير بها هو يحرم في الشريعة النصرانية نفسها.
نعم.
حتى أن عيسى عليه الصلاة والسلام نفسه لم يفعل ذلك عندما جاءته هذه المرأة السورية
السامرية
أو السورية. نعم. وقالت لعن إن تطلب منه أن يدعو قومها فقال إنما بعثت لخراب بني إسرائيل الضال.
نعم.
عجيب.
أي نعم. في حين العكس مع النبي صلى الله عليه وسلم نحن عندما ندعو إلى الإسلام فنحن نستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى.
نعم. لأنها أرسلناك نعم. إلا رحمة.
تنظر الفرق بين الأمرين.
نعم.
ولذلك حتى الشريعة ولا لا يا دكتور مساعد.
نعم.
الشريعة النصرانية لا تصلح للناس كافة.
صحيح.
لا تصلح للناس كافة. نعم. وليست دينا عاما وليس فيها التسهيل الموجود في الإسلام وليس فيها مراعاة الفروق والتيسير الموجود عندنا ورفع الحرج.
سبحان الله.
لأنها كانت ديانة مرحلية.
صحيح.
فلما جاء دين الإسلام بطلت
هذه الأديان كلها.
نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان أخي موسى حيا
ما وسعه
إلا اتباعي.
نعم. العجيب لا نريد أن نطيل في هذا لكن العجيب لو تقرأ في هذا الإنجيل تجد العجب من احتفاء عيسى عليه الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه يرى نفسه ليس أهلا لأن يلبسه نعله وهو عيسى عليه الصلاة والسلام أحد أولي العزم من الرسل. فانظر منزلة هذا النبي صلى الله عليه وسلم عند جميع الأنبياء الذين سبقوه. من لطائف ما ذكر المفسرون في قوله تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب أنه ذكروا آية الرجم هنا.
أيوة.
لأنها مثال لما أخفوه وذكر بعضهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم أيضا.
نعم.
لأنه أيضا مما أخفي.
نعم صحيح.
ولهذا قال يبين لكم كثيرا مما
كنتم تخفون.
نعم. كنتم تخفون من الكتاب. ويعفو يعني يترك أيضا شيء آخر
لا يذكره
لا يذكره
لا يستقصي في ذكر معايبكم و...
نعم نعم.
ومن عادة الكرام أنهم لا يستقصون عند العتاب.
نعم.
وعند الذم لأن هذا لا يليق بأخلاق الكرام في صح. قوله يا أهل الكتاب قوله تخفونك كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب أنا في نظري العناية بأهل العلم يعني يا طالب العلم يا من تعلمت يا من درست يا من قرأت ولو شيئا من القرآن أنت من أهل الكتاب.
نعم.
فإياك خطأك ليس كخطأ غيرك.
صحيح.
لأن الله قد آتاك كتابا وأقام عليك الحجة فإياك أن تجعل لله عليك حجة.
نعم.
فأنت بمقدار ما تفرح من العلم أيضا ينبغي لك أن تنتبه وهو أن تأخذ بهذا الكتاب وأن تقوم به خير قيام. قضية ثانية إياك أن تخفي شيئا من هذا الكتاب لأنك اطلعت على شيء من ما علمه الله وأوحاه إلى عباده فإياك أن تخفي شيئا من هذا الذي علمك الله إياه وهذا نقول يؤكد على أهل العلم أن يكونوا قائمين بهذا العلم بمعنى يذكرون الناس به ويقومون به بين الناس يمشون به بين الناس ولا يتركون شيئا من الدين من أجل أن هذا الذي من الدين لا داعي له أو ليس مهما أو أن العصر لا يتناسب معه يجب أن يذكر بكل ما أوحي إلينا في هذا الكتاب ولا نخفي شيئا منه ومهما أخفينا فإننا لن نصلح حال هذه الأمة لن نصلح هذه الأمة لأنه أنت الآن كأنك أخذت جزء من الدين وأبقيت أجزاء.
صدقت. وهذا مرجعه سبحان الله إلى قوة القلب التي أشار الله سبحانه عليها في الآيات السابقة في التنبيه على أهمية القلب يعني معنى أنه أهل العلم ليسوا على حد سواء والمفترض لا شك أن من أوتي شيئا من العلم أن يكون قواما به لكن بعض أهل العلم قد يكون عنده إيش
تقصير
وضعف التحمل.
نعم نعم.
ولهذا قد يسأل عن شيء فتجده يتكلم بشيء من الدبلوماسية ما يسمى عبارات مطاطة لا تعطي حكم الله الصريح
الذي يعرفه وهو يعرفه.
نعم. ولكنه يعني يري نفسه أنه قد قال ما يرضي الله سبحانه وتعالى وإن كان في قرارة نفسه أيضا
أنه
لم يقم بالواجب عليه ولهذا نقول دائما أنه في القضايا الكبار تخاذل أهل العلم دليل على أن الأمة مصابة بأعز ما تملك وهو قضية إيش؟ القيام بحق هذا الكتاب الذي هو القرآن. ولهذا الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا مع شر أهل الكتاب الكتاب يكرر هذا الأمر مع أنه فيه تشريف أيضا فيه أيضا
تكليف
ومسؤولية. نعم مسؤولية ومؤاخذة فهي فلها جانبان. ولهذا لا شك أن العالم عليه يعني دور كبير جدا جدا في أن يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى.
نعم ولاحظوا أن في هذه يعني الآية والآيات السياق كاملة إشارة إلى أن أهل الكتاب قد فرطوا في المحافظة على هذا العهد الذي أخذه الله عليهم في هذا الكتاب وهو في التوراة والإنجيل. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في آية أخرى أنه هو استحفظهم هذا الكتاب ولكنهم لم يحفظوه. ولكن بالقرآن الكريم الله سبحانه وتعالى لم يستحفظه النبي صلى الله عليه وسلم مع أمانته ولم يستحفظه الصحابة رضي الله عنهم مع أمانتهم وإنما تكفل سبحانه وتعالى به فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني لعل من حكم هذا والله أعلم أن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية.
نعم
ولذلك ليس هناك مجال لترك أي فرصة للتحريف.
الله أكبر.
ولذلك الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه فكان يعني والقرآن الكريم الذي يعني يعرف تفاصيل حفظ القرآن الكريم يجد أنه قد لا يوجد كتاب على وجه الأرض حظي بمثل ما حظي به القرآن الكريم من العناية والحفظ.
الله أكبر.
لا من حيث الكتابة ولا من حيث الحفظ في الصدور ولا من حيث البيان والتوضيح ولا من حيث أصول تفسيره وعدم يعني ترك أي فرصة لتحريفه أو العبث بمعاني. وهذه نعمة عظيمة من نعم الله علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن حفظ أن تكفل سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم ولم يترك لم يتركه للعلماء ولم يتركه لي
في فرصة نذكر قصة.
يبدو أن الوقت انتهى لعلنا نؤجل إلى الجلسة القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم